ما خاب من استشار.
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، معنا أول اتصال في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك فضلت الشيخ.
تفضل حبيبنا.
بارك الله فيك ونفعنا بك.
الله يكرمك.
تفضل. والله يا شيخنا، يعني إن شاء الله، يعني السؤال عن الأحداث ما يجري حاليا في التحرير.
أيوة.
وما يجري في شارع ريحان وكده دلوقتي، في كر وفر ما بين قوات الأمن بتاعتنا والأهالي والناس المعتصمة في التحرير.
لا،
أنا عاوز أفهم حاجة بس، هل ده يحسب شهيد عند الله سبحانه وتعالى؟ هل دم ده يبقى شهيد؟ طبعا مع الأحداث اللي احنا فيها. في سؤال تاني يا شيخنا بارك الله فيك، صلاة الجنازة.
ايوه،
صلاة الجنازة، يعني كنت بصلي جنازة في احدى المساجد، فبعدين واحنا خارجين كانوا بيصلوا برا، كان في جماعة بتصلي برا المسجد.
لا،
واقفين بالنعال بتاعهم وفين بيوقف من غير النعال، ايه صحة الجواز في هذا الامر؟
حاضر،
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، اكرمك الله. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قرآنية. وقد كان معنا هذا الاتصال الذي شرفنا في أول اتصالاتكم في هذا اليوم. الأخ الحبيب يسأل عن الأحداث الجارية الآن أمام مجلس الوزراء وشارع القصر العيني وشارع الشيخ ريحان وميدان التحرير بين المتظاهرين والمعتصمين وبين قوات الأمن والجيش من ناحية أخرى. الحقيقة يعني أرجو أن يتسع صدر الجميع لسماع زفرات قلب مواطن مصري لا أكثر ولا أقل. ميدان التحرير علامة بارزة في التاريخ المصري المعاصر، بل هو سيبقى علامة بارزة في تاريخ الأمة في الحقب التاريخية القادمة. طيب، معنا اتصال أختنا فاتن. السلام عليكم.
السلام
يا
أختي. عليكم.
تفضل يا فاتن، تفضل.
مش عارفة، أول حاجة يمكن يكون الموضوع مش أسئلة بالزبط في دي، بس اللي قدرت أوصله يعني.
نعم، تفضل.
امبارح في أختي اتصلت بي، هي تقريبا عراقية.
ايوه،
لان قالت لي اسلوب كلامها عربي يعني.
نعم.
فبتسالني انا بس بسال عشان استقصاء وتشوف الانتخابات وكده.
نعم.
فالحقيقه انا استغربت الاسلوب، قلت يعني استقصاء وهنا يعني ايه دخل الموضوع؟ فكان الرد ان هي تسالني يعني خريجه ايه ولا اميه او حاجه كده.
نعم.
فقلت لها لا، معايا بكالوريوس.
نعم.
فقالت لي يعني جامعيه، قلت لها اه. قالت لي لا، يبقى مش حضرتك اللي مقصودك. عايزه تقريبا، والله اعلم يعني، انا برضو خاف من الحته دي، لانها بيطلبوا تقريبا لا اما الاميين لا اما لدرجه التعليم بسيطه.
لا،
بيتدخلوا في امورنا.
ايوه،
ليه؟ مش عارفه. هي قالت لي انا تبع شركه، فبقول لها ايه الموضوع؟ فقالت لي انا من هولندا، في هولندا.
لا،
في شركه استقصاء او بيعملوا حاجه بخصوص الانتخابات.
لا،
استقصاء بخصوص الانتخابات.
نعم.
لما عرفت ان انا جمعيه قالت لي معلش انا اسفه انا حسيت يعني احنا عايزين فئه تانية من الناس. طب ايه دخلهم معانا دلوقتي؟
ايوه احسنت يا اخت فاتن، بارك الله فيك. واحنا عايزين الاخت او الاخ اللي يحصل معه هذا الامر انه ما يستغربش ويندهش في نفسه، انما يتكلم في هذا مع الاخرين، يتصل على قناة من القنوات ويقول انه هناك على الساحة في كذا وكذا. ان شاء الله ساعلق على اتصال الاخت فاتن الان، لكن بعد التعليق على السؤال الاول او الاتصال الاول وهو بخصوص احداث التحرير. انا اقول انه ميدان التحرير علامة بارزة في تاريخ امتنا المعاصر، لانه كان رمز الثورة التي امتن الله عز وجل بها علينا، والتي أزاح الله بها رأس الظلم والاستبداد من النظام السابق من نظام الرئيس المخلوع. لكن في 25 يناير يا إخوة لا يختلف أحد، لا مصري ولا غير مصري، لا مسلم ولا مسيحي ولا أي أحد يختلف على أن ميدان التحرير أيام 25 يناير هو ميدان كل المصريين، ميدان الأحرار، ميدان الثوار. إنما المشكلة أنه ميدان التحرير فيما بعد 25 يناير تحول مع مرور الوقت إلى أجندة لا يمكن أيضا أن يختلف أحد عليها. الآن أحداث التحرير تمثل أجندة من الأجندات الموجودة على الساحة السياسية المصرية. هذه الأجندة معروفة للقاسي والداني على حد سواء، معروفة لولاة الأمور، معروفة للمجلس العسكري، معروفة للحكومة الجديدة، ومعروفة للحكومة القديمة، ومعروفة للرأي العام المصري، ومعروفة للأسف الشديد للإعلام المصري الرسمي، ومعروفة للإعلام المصري البيزنس السبوبة الغير رسمي، معروفة لكل أحد. لكن هذه المشكلة تكمن في أن هذه الأجندة تمثل طيارا سياسيا أو حركة سياسية من ضمن عشرات الحركات السياسية الموجودة على الساحة، تمثل ائتلافا من ضمن عشرات الائتلافات الموجودة على الساحة السياسية المصرية. لكن مصيبة هذا التيار أو هذه الحركة أو هذه الائتلافات أو هذا الائتلاف أنه إقصائي وأنه استبدادي. إقصاء يعني هو لا يقبل قول الآخرين ولا يقبل رأي الآخرين أبدا، إنما فقط رأيه هو الصواب وكل الدنيا اللي حواليه دي غلط. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أيوة يا شيخ.
اتفضل يا بنتي بس ارفع صوتك شوي.
لو سمحت أنا عندي إخواتي أربعة غيري وأزواجهم يا شيخ في زوجة إيه اللي يعني إيه ان اتصلوا عليك او كده او لقيتهم موجودين تقول لهم السلام عليكم وعليكم السلام بس هم كده الوقت زعلانين ويعني قلبين عليا الدنيا يعني بمعنى اصلا.
ايوه.
فانا اسمع كلام زوجه ولا اعمل ايه؟
يعني هو زوجك منعك من الاتصال بيهم؟
من جوزت اخواتي مش من اخواتي يا شيخ، بقول لي كلم اخواتك وروح لهم وكل حاجه بس. أيوه. جوزت اخواتي بتقول لهم السلام عليكم وعليكم السلام.
السلام فقط يعني كده. حاضر.
فهل هي دي مقاطعه وحاجه يعني؟
حاضر.
السلام عليكم.
بارك الله فيكي. أعود فأقول أنه الميدان الآن يمثل تيار سياسي فقط، لا يمثل الشعب المصري الذي كان في 25 يناير، لا يمثل القوى السياسية التي كانت في 25 يناير، لا يمثل التيارات السياسية والتوافق الوطني الذي كان في 25 يناير. والمشكلة أن هذا التيار تم نفخه حتى تفحل وحتى بدأ يشعر بانتفاخ الذات، لأنه مخدوم من الإعلام الليبرالي الذي ينفخ في هذا التيار عسى أن يحقق شيئا. هناك معالم كثيرة لا يختلف عليها أحد. هذا التيار رافض للمسار الدستوري الذي ارتضاه الشعب، ألا وهو بناء مؤسسات عبر انتخابات حرة نزيهة. هو يرفض هذا تماما، يرفض تماما بقاء المجلس العسكري ولإدارة الفترة الانتقالية، وهذا خلاف ما توافقت عليه القوة الوطنية عامة في مصر وكل التيارات السياسية، أن يكون المجلس العسكري هو القائم على إدارة شؤون البلاد والرجل في المجلس العسكري أو رجال في المجلس العسكري جعلوا هناك يعني ما يعرف بجدول زمني لتسليم السلطة عبر الانتخابات التي تفرض السلطات مدنية في موعد أقصى 30/6 يعني 1/7 سيكون هناك مصر جديدة تماما بمجلس شعب جديد وبرئيس جديد وبدستور جديد وربما تكون أيضا بحكومة جديدة حكومة دائمة لأن الحكومة الحالية لا تختلف كثيرا عن حكومة الدكتور عصام شرف حكومة الدكتور الجنزوري وهو رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحيدة هي برضو حكومة تسيير أعمال لا أكثر ولا أقل فهم يرفضوا هذا المسار تماما من يا إخوة يقول أنه بعض الشبيبة في مصر لا يتعدى يعني لا يزيد عددهم عن 200-250-300-500 يا سيدي 5000 يا سيدي يمنعوا رئيس وزراء مصر من دخول مكتبه ودخول مقر مجلس الوزراء لمدة 15 يوم كاملة من الذي يقول بهذا أليس هذا هو التيار الذي يرفض الآخرين ويقصي الآخرين ويفرض وصايا غير شرعية على الشعب المصري يتكلم ليس باسمه فقط ولكن باسم الشعب المصري كله وليس موكلا أن يتكلم باسم الشعب المصري كله هذا التيار أيضا يريد إحراج المجلس العسكري وإظهار أنه غير قادر على إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة أيضا يريد إحراج حكومة الدكتور الجنزوري وأنها حكومة ليست قوية إنما حكومة هزيلة تعمل سكرتارية للمجلس العسكري وليس عندها جديد تقدمه لمصر وهو أتى عبر اختيار المجلس العسكري كما يقولون وليس عبر اختيار الفئة أو الائتلاف أو الحركة السياسية الموجودة الآن في ميدان التحرير البديل عن كل هذا المسار الدستوري عندهم هو المجلس الرئاسي المدني الذي تم اختياره وتعيينه سابقا في الميدان عقب أحداث 19 نوفمبر 19 و20 و21 نوفمبر الماضي والبديل عندهم اسم رئيس حكومة آخر أو اسم مرشح لرئاسة الحكومة اسم آخر غير حكومة الدكتور كمال الجنزوري وهم يتصورون أنهم يمثلون الشعب المصري كله هذه هي الأزمة التي يعيشها هؤلاء الشباب ثم هناك أزمة أخرى نعم السلام عليكم
السلام عليكم
أم أحمد اتفضل يا أم أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام أم أحمد
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤالين
اتفضلي
انا ماشيه من كام يوم لقيت فلوس في الشارع عمومي فيه زحمه وفي ناس يعني
ايوه
وبعدين وقفت عشان الاقي حد بيدور على حاجه ما لقيتش فاتصلت بجوزي قال لي خلي الفلوس ونعمل ورق ونعلقه في نفس المكان اللي فيه الفلوس
لا
فعملنا كده بالفعل بس في ناس قالوا لنا 3 ايام وتبقى الفلوس بتاعتكم
ايوه
وانا سمعت قبل كده ان هو المفروض يقعد سنه
ايوه جميل
ولو انا مش عايز اخد الفلوس دي اطلعها يعني لايه بالظبط
السؤال الثاني
في ناس ظلموا حد ظلم شديد قوي قوي فلما دعت عليهم كان عندهم فرح ومناسبة وكده فما دعت عليهم شدة الظلم يعني فالفرح دوت يعني يتقلب لميتم او لحد يموت كده أيوة. عنده فحصل بالفعل
أيوة.
هي عليها وزر ولا هو ده اصلا كان قضاء يعني ربنا كاتب لهم كده
حاضر
وهي الدعاء بيخلي بيننا عن القدر يعني
حاضر بارك الله فيكي
شكرا شكرا
إذا أعود فأقول يا إخوة إن هذه هي المشكلة التي يعاني منها الشباب في ميدان التحرير اليوم نعم قد يكون ثوار قد يكون ثوار لكن يا إخوة أنتم رأيتم عمليا أن الثوار الموجودين في ميدان التحرير إن صح الخبر وصح التعبير اندس بينهم المخربون واندس بينهم كما يقولون البلطجية سنصدق أن هذا التخريب الواقع الذي أقام مصر ولم يقعدها تخريب بسبب المدسين وتخريب بسبب المخربين وبسبب البلطجية وليس من الصور سنصدق هذا وسنغمض أعيننا عن كل ما يتراءى لنا عبر المشهد ككل وسنقول نعم هناك مخربون ومندسون وبلطجية لكن وجودك في الميدان بغير مبرر يتوافق عليه الشعب وتتوافق عليه القوى السياسية الممثلة لأغلبية الشعب المصري هو السبب في اندساس المندسين ووجود المخربين ووجود البلطجيين لكن لا يمنع هذا أننا مش نستنكر فقط لا نستنكر وندين بشدة هذا التعامل الوحشي اللا إنساني الذي وقع من بعض قوات الأمن أو من بعض قوات الجيش مع هؤلاء المتواجدين في ميدان التحرير سواء كانوا ثوار فعلا أو كانوا مندسين أو مخربين، لأنه من يقول لمصلحة من أن يحرق مجلس الوزراء أو يقتحم مجلس الوزراء، وسابقا في شارع محمد محمود أن تقتحم وزارة الداخلية لصالح من؟ الغرض الأساسي فيما نعلم أنه إسقاط هيبة الدولة عبر إسقاط هذا الرمز السيادي من رموز الدولة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد،
أنا اتصلت لحضرتك من شوية بخصوص موضوع إن هم الاتصالات اللي جات دي، هي جاي كذا اتصال وعمل ما رديت، هو ده الموقف اللي حصل. في بقى موقف ثاني برضو اللي أنا سمعت في الوقت إن في أطفال في التحرير.
أي نعم.
إن هم برضو يعتبروا معذرة طلاب زي أولاد الشوارع.
أي نعم.
للأسف في جهة فعلا موجودة فرع منها هنا في موجود جنب قريب من البيت، دول بيجمعوا أطفال الشوارع فعلا وبيدوهم ماديات، بيدوهم فلوس وبيبيتوهم عندهم وبيجمعوهم وبعدين يسيبوهم.
نعم.
فممكن تكون دي جهة برضو من الجهات اللي هي مسلطة الأطفال.
أحسنت يا أم أحمد.
طب أقول لمين؟ أبلغ مين؟
حاضر يا أم أحمد، والله نقدر حضرتك إذا كان عندك المعلومات دي وأنت مواطنة مصرية نحسبك إن شاء الله شريفة وعلى خير وحريصة على بلدك، إنه هذه المعلومات نبعث بها سواء عن طريقك أو الآن عبر شاشة قناة الحافظ إلى كل من يهمه الأمر في مصر. وإحنا عندنا أجهزة معلومات في منتهى الدقة وفي منتهى القوة وفي منتهى الكفاءة، عندنا المخابرات العامة، عندنا الأمن القومي، وأيضا هناك الأمن الوطني الداخلي. فأعتقد أن هناك من يعبث بالداخل المصري، وهناك من يعبث بالساحة المصرية، وهناك من يريد أن يقيم الفتن في مصر، وهناك من يريد أن يجر الجيش المصري اضطرارا غصب عنه إلى مواجهة الشعب وإلى توجيه ضرباته ورصاصه إلى الشعب المصري، وساعتها ستنقلب الأمور رأسا على عقب كما هو الحال في سوريا وكما هو الحال في اليمن التي نسأل الله عز وجل أن يحقن فيها دماء المسلمين. هناك من يجر الساحة المصرية إلى هذا الخطر، هناك من يريد أن يحرق مصر عبر حرق رموزها السيادية وعبر حرق تاريخها الثقافي والحضاري. المجمع العلمي، ما دخلهم بالمجمع العلمي؟ نقلت شاشات وكاميرات التلفازات العامة والخاصة والمصرية والغير مصرية. ما نصل أخونا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
ازيك يا شيخ منى؟
الله يكرمك.
بعد إذنك كنت عايز أعرف صلاة القصر، يعني في ناس كانت بتقول لي إن هي يعني أكتر من 3 أيام ما صليش، يعني لو مسافر مثلا، يعني راح أقضي مثلا في شغل أو حاجة، أكتر من 3 أيام ما صليش قصر، صلي عادي.
حاضر.
فأنا عايز أعرف حضرتك يعني
حاضر.
وفي حديث عن الرسول إن هو الرسول قعد 6 أشهر يصلي صلاة القصر.
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. إذن كل هذا موجود يا إخوة ومشاهد ويعرفه القاصي والداني على حد سواء. والمشكلة الدولة لو أخذت الأمور بحزم يهيجي الإعلام الليبرالي ويقول الديمقراطية والحرية والاعتقالات العشوائية والمواجهات، وإذا سكت يقول سيء وفاشل في إدارة الحملة الانتخابية، وإذا أمسك الحملة الفترة الانتقالية، وإذا أمسك العصا من الوسط شد شوية وأرخى شوية يقولون الانتهاكات و و و إلى آخره، حتى جعل الإعلام الليبرالي اللي هو جزء أصيل من الأزمة وجزء أصيل من إشعال الأزمة في مصر إنه الثوار كأنهم أنبياء معصومين لا يوجه إليهم نقد ولا يوجه إليهم كلمة، إنما اللي ينقد الإسلاميين ويلعنوا ويلعن جدودهم وآباءهم وأمهاتهم دي حاجة عادية جدا، وأمهاتهم دي شيء عادي. إنه يطعن ويلعن في الحكومة والمجلس العسكري ده شيء عادي، يلعن ومش عارف ويسب الأحزاب الإسلامية والأحزاب الوطنية لأنهم اشتغلوا بالحملة الانتخابية ولم يشتغلوا بميدان التحرير ده شيء عادي جدا عند الإعلام الليبرالي الذي هو جزء من الأزمة التي نعاني منها الآن. إنما أن توجه كلمة نقد ولو على سبيل النصح لمن يسمى بالثوار فهذه جريمة يستحق صاحبها أن يحاسب عليها أمام القضاء العسكري وأمام قانون الطوارئ، لأنه تجرأ على الثوار وانتهك بكلمة واحدة عصمة الثوار. يا إخوة، الثائر حريص على بلده، الثائر حريص على أمن البلد، الثائر حريص على منشآت البلد، الثائر حريص على ألا تنتهك رموز السيادة المصرية، لا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا مجلس الوزراء ولا وزارة الداخلية ولا المتحف المصري ولا المجمع العلمي ولا ممتلكات عامة ولا ممتلكات خاصة. السائر حريص على ألا تتلطخ سمعته بحرق وتخريب منشآت عامة أو خاصة. السائر لا تتلطخ دماؤه يده بدماء الأبرياء، لا من نفسه ولا من غيره. السائر لا يسمح للمندسين ولا للبلطجية ولا للشمامين ولا لأطفال الشوارع ولا للمتسولين، وكل هذا مشاهد عيانا بيانا في ميدان التحرير. أنا ذهبت إلى ميدان التحرير وصعدنا أعلى أيام أحداث شارع محمد محمود، صعدنا أعلى سقف الجامعة الأمريكية ورأينا الشمامين والمتسولين والبلطجية وأطفال الشوارع من حي عبدين والسيدة زينب والويل والضرب الأحمر، وسألناهم ووجدنا سجائر البنج والحشيش تلف فوق الكلية أو فوق الجامعة، وجدنا الحجارة المجمعة مخزنة فوق سطح الجامعة، وجدنا جراكن البنزين والزجاجات الفارغة. من الذي أتى بكم إلى هنا؟ واحد يعطينا 500 جنيه، كل واحد 50 جنيه يوميا، ويأتي لنا بعلبة كشري ومش عارف سندوتشات إيه، فول وطعمية، ويقول اضربوا الحكومة التي قتلت الثوار. طب مين الواحد ده؟ الواحد ده لا نعرفه. هذا كان أيام أحداث شارع محمد محمود، ولعل أختنا أم أحمد تقول اتصلوا بيها، أنت مثقفة متعلمة. لا لا لا، احنا أسفين جدا، احنا كنا بنسأل عن شريحة أخرى، لأن هم في ظل أو تحت مسمى الناشط السياسي والناشط الحقوقي، مصر مخترقة، مخترقة على يد الناشطين السياسيين والناشطين الحقوقيين وناشطي حقوق الإنسان ومتابعي الحملة الانتخابية. تحت هذا الستار وتحت هذا الزعم هناك كثير من الأغراب والأجانب الذين يعبثون بالأمن المصري الداخلي ويعبثون بالساحة المصرية ويريدون أن يخربوا المسار الدستوري الذي ارتضاه الناس لإعادة بناء الدولة، لأن الشعب الذي صنع الثورة هو الشعب الذي بدأ بناء الدولة الآن، لكن هذا لا يروق لهم. كيف تبنى الدولة المصرية على أساس متين؟ وكيف يسترد الشعب إرادته؟ لابد من تعكير صفو الداخل المصري، ولابد من تكدير الأمن العام وتكدير السلام الاجتماعي. هذا كله معروف وموجود ويشعر به المواطن المصري، لكن إن شاء الله إرادة الله غالبة وأمره نافذ، ومصر إن شاء الله ستخرج من هذه الكبوة على أيدي الشرفاء من أهل مصر بعون الله وتوفيق. تفضل. السلام عليكم أخونا محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا أخ محمد ورحمة الله وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
بخير ولله الحمد.
والله أنا بحب برنامجكم جدا والله، وبحب عاد القناة.
الله يكرمك، تفضل.
بس امبارح والله ما كان بيسب في المشايخ بتاعت الإسلام، الرموز الإسلامية.
أيوة.
ويقول عليهم أصنام.
ده إيه ده؟
برنامج امبارح كان الشيخ اللي كان امبارح والله
السل متقطع معايا اخي الحبيب، انا لم استوعب التعليق او السؤال، اتفضل لو عندك فرصة تانية.
يا سيد انا بس عايزك بس بعد اذنك تتفرج على قناة الحقيقة المسيحية تقول ايه على الاسلام.
نعم،
ونركز عليها، مش نركز على مشايخنا ونسب فيهم.
بارك الله فيك.
ونشوف يسب ازاي سيدنا النبي والسيدة عائشة.
اكرمك الله يا استاذ محمد، سؤالك الان اتضح، بارك الله فيك. طيب خلونا نشوف اخونا كان يسأل عن صلاة الجنازة. سؤال اخر. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا شيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
اسال الله من فضله ان ربنا يبارك لنا في حسك.
تسلم حبيبنا، الله يكرمك.
يعني بحق جاء الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام ان يخلي لنا قناه الحافظ وان يحفظها من كل سوء وكل مكروه.
الله يكرمك، بارك الله فيك، تفضل.
الذي جابت لنا كل العلماء الازهر النظاف الاعزاء الافاضل.
الله يكرمك، تفضل حبيبي.
اخوك عزة السيد طه من الاسماعيلية بيسلم على حضرتك كثير جدا.
الله يكرمك يا اخ عزة، يا استاذ عزة، بارك الله فيك وسلمك الله واهل الاسماعيلية وشعب مصر والامة جميعا من كل سوء، وجزاك الله خيرا عن هذا الاتصال المبارك، اسأل الله ان يجعله في موازين الحسنات ان شاء الله. ونحن ايها الاحبة في الله اذا توسلنا الى الله عز وجل، نحن نتوسل الى الله بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نتوسل الى الله عز وجل بمنزلة النبي عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نتوسل الى الله بالعمل الصالح كما هو معروف عند اهل السنة والجماعة. شكرا الاستاذ عزة سيد طه من الاسماعيلية. اخونا كان يسأل عن صلاة الجنازة بالنعال، الصلاة في النعال جائزة إذا كانت النعال نظيفة طاهرة، الصلاة في النعال جائزة في الجنازة أو غيرها إذا كانت النعال اللي هي الأحذية نظيفة وطاهرة. وعندنا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي بنعله والصحابة يصلون في نعالهم خلفه، وقد كانوا يصلون طبعا على أرض حصباء تراب أو رمل وليست على أرض مفروشة كما هي الحال في المساجد الآن، فخلع النبي نعله عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، فلما رأى ذلك الصحابة خلعوا نعالهم، فلما انتهى من صلاته ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. قال أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن بها خبث. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه هو كان يصلي به النعال عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مشروط بنظافة وطهارة النعل بارك الله فيك، وإذا كان الإنسان يصلي على غير الفرش المعروفة تقبل الله منا ومنكم. الأخت كانت تسأل تقول عندها أخوات وأزواج هؤلاء الأخوات ليسوا محارم يا إخوة، يعني زوج الأخت بالنسبة لأختها الأخرى ليس محرما، يعني هو ليس من محارمها، ولذلك الزوج نبه عليها أن تكتفي فقط بالسلام على زوج أختها وليس بالاسترسال والكلام والهزار والمزاح والضحكات والخلطة، لا لا هذا لا يجوز، وكلام الزوج صحيح يا أخت المسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، يعني الاختلاط بالنساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. فعليك أختي المسلمة أن تفعلي ما نصحك به الزوج، فإن طاعة الزوج عليك واجبة، وهو أمرك بمعروف، أمرك بشيء من الشرع، أمرك بشيء من الدين، فحينئذ طاعته واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت تدخلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كان موجود، ثم تباشرين الجلوس والمعيشة مع أختك مع أولاد أختك لا بأس بذلك. هو إذا دخل وألقى السلام تردين عليه السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، إذا سلم عليك كيف حالك الحمد لله، إذا كان مريض كيف حالك الحمد لله، أما ما سوى ذلك فاكتفي بهذا القدر وهو فيه الكفاية ولله الحمد والمنة بارك الله فيك. أختنا أم أحمد كانت تقول إنها وجدت فلوس في الشارع، هذه لقطة يا أم أحمد، واللقطة إذا كانت لها قيمة يعني مثلا 5 جنيه و10 جنيه يا أم أحمد شيء يسير الآن يمكن أن يعفى عنه، لو تصدقت به في أي مسجد من المساجد أو لأي فقير أو فقيرة فإن هذا شيء حسن وليس مهما، لأنه يعني شيء يسير ولا قيمة له عند كثير من الناس. أما إذا كان المبلغ كبير وملفت للنظر في هذه الحالة هي لقطة، والواجب علينا أن نعرف هذه اللقطة مدة سنة، نعرفها يعني أن يكتب إعلان ننبه الناس في المنطقة، لو حد سأل عن فلوس ضاعت منه فيتصل بنا على الرقم الآتي أو يأتينا في العنوان التالي، ويبقى هذا التعريف نجدده بين الحين والحين حتى تمر السنة. فإذا مرت السنة وأتى إذا خلال السنة أتى أحد وتعرف على المبلغ بأماراته اتفضل ولكم جزيل الشكر والأجر عند الله عز وجل. أما إذا مرت السنة ولم يأتي أحد لأخذ هذه الفلوس فأنتم حينئذ تخيروا بين أمرين، الأمر الأول أن تنتفعوا بها، الأمر الثاني أن تتصدقوا بها، ولكم أجر الصدقة عن أنفسكم وعن صاحب هذا المال، وهذا أبرأ للذمة عند الله عز وجل، يعني هذا أبرأ للذمة اللي وجد الفلوس عند الله عز وجل، ويكفي الأجر الذي سيأخذ عند الله تبارك وتعالى، لأنه أجر الصدقة سيكتب لصاحب المال، والملك سيقول ولك مثله، أي ولك أجر الصدقة كصاحب المال سواء بسواء. أما موضوع ثلاث أيام ديت فليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعرف سنة بوسائل التعريف المعروفة، طبعا إذا كان المال أو المبلغ له قيمة تستدعي هذا والله أعلم. الأخت تقول يعني هي ظلمت من بني فلان جدا، وبعدين دعت عليهم أن يقلب الله الفرح إلى مأتم، وفعلا استجاب الله أو وقع هذا فعلا قضاء الله تبارك وتعالى، فهل هي آثمة في هذه الحالة؟ وهل الدعاء يرد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قدران يتدافع، قدر القدر بالابتلاء، وقدر الله عز وجل في الدعاء، وما زال الدعاء والابتلاء يتصارع حتى يغلب أحدهما الآخر، كما ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. ونحن مأمورون بالدعاء على كل حال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن نحن منهيون أن ندعو على أنفسنا، ولا أن ندعو على إخواننا ولا أخواتنا ولا أبنائنا ولا أموالنا. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على إخوانكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، عسى أن يصيب قدر الله عز وجل، يعني خشية أن يصيب الدعاء قدر الله فنفاجأ بأن هناك استجابة فعلا وتحول الفرح إلى مأتم. فإحنا منهيين أن ندعو على أنفسنا، ما ينفعش الإنسان يدعو على نفسه، ومنهيين أن ندعو على أبنائنا. المرأة التي تدعو على ابنها كما تقول يعني في بعض الأحيان تضربك سيارة تموت تتشل تمرض، هذا منهي عنه. ولا ندعو على أموالنا خرب الله بيتك، ما ينفعش. هذه الدعوات لا على النفس تجوز، ولا على الغير تجوز من المسلمين أو المسلمات، ولا على الأبناء تجوز، ولا على الأموال تجوز، ولا على الخدم والعمال والجيران والأصدقاء تجوز. طب أنا ظلمت ماذا أفعل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هي دي الدعوات. يا ربي ارفع عني هذه المظالم، كف عني ظلم الظالمين، كف عني استبداد المستبدين، يدعو الإنسان بهذه الصورة، إنما لا يدعو مباشرة على المسلمين ولا على المسلمات. وشيء طبيعي أنها هذه الدعوات وافقت شيئا من قدر الله عز وجل، فكان هذا القضاء الذي حول الفرح إلى مأتم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك يا أم أحمد. أم أحمد اللي هي الأخت فاتن تقول أطفال الشوارع الذي يجمعون ويرسلون إلى التحرير، يا أختي هذا لله الحمد يعني أنا واحد من شهود العيان، وغيرنا كثيرين جدا 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 من شهود العيان، ولعل شاشات الكاميرات وكاميرات التلفازات والشاشات نقلت بعض هذه العينات، ورأيتها ورأيتيها ورآها غيرنا كثير، أن هناك استعمال أو سوء استخدام لبعض المندسين والمخربين من البلطجية والشمامين وأطفال الشوارع والمتسولين، يستخدمون الآن للتحرش بالشرطة والتحرش بالجيش وحرق المنشآت وتخريب المال العام وتخريب المال الخاص وتعطيل مصالح الناس عبر مجمع التحرير وعبر الشركات والمحلات الموجودة في سرة القاهرة في ميدان التحرير. وأعتقد أن هذا كله إما لإحراج المجلس العسكري وإظهار أنه غير قادر على إدارة الحملة الانتخابية، إحراج الحكومة وشغلها بقضايا فرعية، قضايا تخص الأمن في المنطقة عن الواجبات المنوطة بها، لئلا يرى الناس آثارا حسنة لهذه الحكومة، أيضا تعطيل وعرقلة المسار الديمقراطي أو المسار الدستوري الذي ارتضاه الناس عبر الانتخابات. وأعتقد أنها ربما تكون هناك قوة فاشلة على الساحة السياسية كانت تصور لنفسها وتصور الناس عبر الشاشات التي تتحدث من خلال أو تتحدث باسمها الشاشات إن هي أصحاب الأغلبية الكاسحة في الشعب المصري، وإن هم سيحصدوا مقاعد البرلمان، وإن الطائرات الإسلامية لا تمثل إلا نفسها وليس لها تأثير في الشارع وليس لها أغلبية، وإنما وكل هذا لما فتحت عيونهم على الحقيقة وأنهم لا يمثلون إلا يعني كيانات هشة ربما يعني طيب معنا أمة الله. شوف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا بنتي.
هل يجوز ان انا اجلس مع جوز اختي بوجود اختي وامي؟
حاضر.
فده هل ده يعد اختلاط؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب يعني احنا انتهينا من قصة الاحداث والاحزاب الكرتونية التي بعضها كان يصور على انه صاحب الاغلبية الكاسحة. اكتشفوا هذه الحقيقة انه الاغلبية الكاسحة من الشعب المصري ولله الحمد مع الاسلام ومع المشروع الاسلامي للدولة المصرية ان شاء الله الجديدة. وهذه الكيانات لما اكتشفت انه لا يعرفها احد الا ثلاث جهات فقط. الجهة الاولى لجنة شؤون الاحزاب، الجهة الثانية وسيلة الإعلام التي يتحدثون من خلالها سواء شاشة أو مجلة أو صحيفة، الجهة الثالثة صاحب العمارة التي يقيمون فيها الائتلاف أو الحزب أو المقر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
أنا حبيت بس عايز حبيت يا ريت حبيت توجه كلمة في مسألة الآية الكريمة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
نعم.
اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
طبعا إحنا بالنسبة للأحداث اللي فاتت دي للأسف الشديد كل الناس بتدور على الأعراض، ما بدوروش على سبب المشكلة.
نعم.
علاج المشكلة إيه؟ يعني إحنا سبب المشكلة الأساسية إن ما فيش شفافية، وإحنا
نعم.
كمسلمين لازم نحدد مين المخطئ ومين المجرم، ويبقى ما فيش كذب. يعني لما نيجي مثلا واحد احنا يعني ايه اللي سبب الفساد اللي حصل في النظام السابق؟ ان ما كانش فيه عدل، والعدل اساس الملك. لما نشوف دلوقتي مجرم ما فيش داعي ان احنا نستحي ان احنا نقول ان المجرم هو فلان الفلاني. العلاج المشكله اللي موجود دلوقتي في الشارع المصري سببه الاساسي هو علاج المشاكل بالعقليه الامنيه.
لا.
انا ضد طبعا الشباب اللي هو للأسف الشديد يعني بيبقى ليه مطالب زيادة عن الحدود أو بيبقى يعني ممكن يخرج عن الإطار.
لا.
لكن ده ما يمنعش إن إحنا لازم نعترف إن الشباب دول كانوا إحنا يعني حتى الإسلاميين اللي طلعوا في منهم اللي طلع على أكتاف وقود الثورة، الناس دي أصلا طلبت وطلعت وضحت بدمها وأوريقت دماءها في الشوارع، وشفنا المناظر دي كلهم، وإن كان حتى اتجاههم مش إسلامي.
لا.
أو حتى عندهم، لكن إحنا لازم ندي كل واحد حقه وننصف ونكون منصفين حتى لو كنا في خلاف بيننا وبينهم خلاف فكري او خلاف.
لا.
فلابد ان احنا نكون منصفين. انا عايز بس حضرتك يعني شخص المشكله. انا شايف ان مفيش لحد دلوقتي حد بيتكلم على سبب المشكله ايه.
صحيح.
المشكله الاساسيه من ثوره 25 هو اهانه كرامه الانسان المصري بالعقليه الامنيه اللي لحد دلوقتي للاسف بتتعامل مع الشعب المصري بالعقليه الامنيه اللي
لا.
هو التعامل بالاستخفاف بعدم اعتبار الحرمات، ودي للاسف شديد بتشوه سمعه العقليه الامنيه او الرجل سواء كان شرطه او جيش. يعني انا لما اشوف مناظر للاسف الشديد وعورات وشيء يندى له الجبين، يعني عار على اي واحد عسكري ان هو يهين امراه او يذلها او يضربها او يضرب واحد حتى مرمي في الارض. المسلم مش كده، حتى المسلمين في حروبهم معروفين بالنزاهه والكرامه وحتى واحترام الناس والحاجات دي كلها، انما لما نشوف الحاجات دي هي دي سبب المشكله. يعني لازم انا احدد موطن الداء واعالجه. يعني حته عدم الشفافيه وان انا مثلا اجيب فيديو لاحق وهم الناس بيحرقوا، انا عارف انا ضد الحرق وضد الفساد وضد الكذب، بس لازم اشوف مين سبب المشكله دي، مين اللي ولع النار، مين اللي اقاد النار، لازم هو ده اللي يتحمل الجرم كله.
لا.
الراجل بتاع الشرطه العسكريه اللي اهان الولد ده لازم يطلع كده قدام الشاشات ويتحاكم عشان يبرد نار الناس اللي كانوا بيضربوا الطوب من فوق المجلس الشعب وبتاع ده، لازم يتحاكموا عشان الناس كلها تضرب اللي بيطلعوا بيعملوا يعني افعال قبيحه وتشين الجيش المصري. لازم تطلع، لازم نتكلم في الامور دي، والا طبعا احنا مهمتنا اساسا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
لا.
المسلم حتى المسلمين احنا دلوقتي خلاص عدينا مرحله ان الناس خلاص عرفت ان الاسلاميين هم المستحقين وان شاء الله باذن الله هم اللي هيكسبوا الجوله، لكن لا. لازم نظهر بقى عداله الاسلام وسماحه الاسلام. لما ينزل القران يبرأ يهودي مظلوم في سرقه ويتهم واحد من الانصار ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيمه، بيأسس اساس الاسلام، اساس قواعد الاسلام. احنا ضد الظلم، ضد ان واحد يهان حتى لو كان ده يهودي ولا واحد مش في عقيدتنا، ضد اي ظلم واي نوع من الظلم. لابد ان احنا نظهر العدل للناس، نظهر سماحة الاسلام، نظهر ان احنا ضد اي ممارسات قمعية او اي ممارسات. بالاضافة ان انا بطالب دلوقتي المجلس العسكري ومش بنجده، بطالبه دلوقتي اذا كان بيحب مصر يطلع بيان رسمي دلوقتي بانه يتنازل عن سلطاته لرئيس البرلمان القادم، كل صلاحياته رئيس البرلمان مجلس الشعب، لان هو ده اللي هيبقى الرجل الشرعي الوحيد دلوقتي في مصر رئيس البرلمان القادم، يديله كل صلاحياته بصفة مؤقتة حين انتخاب رئيس منتخب، وده هيخرج مصر من مأزق، لان كل القوى دلوقتي السياسية والوطنية كلها متفقة انها ضد حكم العسكر وانها مش عايزة العسكر ومش عايزة طريقة العلاج الامني والعلاج القمعي للشعب المصري. ضد الفكرة دي، وهو ده اللي هيخرجنا من المأزق اللي احنا فيه.
وإن
بقى
بارك الله فيك،
بقى ايه نخش في 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 ثقافة التخوين وثقافة ان ده خاين وثقافة ان في طرف ثالث وثقافة ان احنا لازم نعالج المشكلة من جذورها، وإلا بنلف كلنا في حلقة مفرغة وللأسف شديد بتدخل مصر في نطق مظلم. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. انا طبعا سعيد بكلمة الاخ الحبيب، لكن هو يمكن فاته الجزء الاول في الحلقة، ان احنا ادنا مش استنكرنا، ادنا هذه الممارسات الوحشية القمعية التي تقوم او قامت بها بعض قوات الامن او بعض قوات الجيش او الشرطة العسكرية. هذا اطلاقا لا يليق لا بمصر قبل 25 يناير ولا بمصر بعد 25 يناير. ويمكن اخونا لفت النظر الى نقطة مهمة جدا، يعني انا لم اذكرها بالنص لكن هو يعني ذكرت بالمعنى، انه يعني نحن نقول انه بعد 25 يناير لا يصح ان يكون هناك نوع من فرض الوصاية على الشعب المصري، لا من تيار سياسي ولا من المجلس العسكري. الكل متفق على ان المجلس العسكري مدير مؤقت للمرحلة الانتقالية، والكل متفق بوسائل الضغط المعروفة انه تم اجبار المجلس العسكري انجاز التعبير على تحديد جدول زمني لتسليم السلطة في 30/6، اقصاها 30/6، يعني في 1/7 ان شاء الله يكون مصر الجديدة بمؤسساتها الدستورية. الاغلبية الكاسحة من الشعب المصري ارتضت المسار الدستوري عبر الانتخابات، لكن لا ننسى اخي الحبيب ان نزن الامور بميزان العدل المطلق. من بقاش العدل في الجنب ده لكن الجانب الثاني لا. ايضا هذا التيار السياسي المتزعم الان لحركة الميدان يعبر عن وجهة نظر، نحن نسمع هذه الوجهة من النظر ونسمع هذا الكلام الجيد الطيب، قولوا ماشي، انما ان يكون هذا على سبيل الفرض للوصاية وانه رفض المسار اللي ارتضاه الناس، المسار الدستوري عبر اعاقة الانتخابات، عبر رفض النتائج مسبقا، عبر ضرورة ان نعود مرة اخرى الى الشرعية الثورية لا الى الشرعية الدستورية، عبر مجلس رئاسي مدني، عبر رفض حكومة الجنزوري، تعيين مجلس من الميدان، قررت حركة كذا تعيين المجلس الرئاسي المدني 1 2 3 4. طيب يا اخي الحبيب انتم ابناؤنا، طيب معنا قطع الاتصال، طيب انتم ابناؤنا ابناء طيار او حركة سياسية واحدة، لكن هل يصح ان يتكلم احد نيابة عن الشعب المصري كله؟ دي نقطة ربما تغيب عن بعض المتحدثين او بعض المتحمسين. انت تمثل نفسك لا تمثل كل الشعب المصري، فلا يقال في ميدان التحرير انه قررت حركة كذا، واعتقد بيانات موجودة ومكتوبة ومتداولة سواء باليد او سواء على المواقع او الصفحات الفيسبوك. هو ده اللي احنا ننبه اليه، انه تكتمل الصورة بان يرتضي الاقليات ما ارتضته الاغلبيات من المسار الدستوري اللي بدأنا فعلا وارعبونا من الانتخابات وقالوا مصر ستحترق عبر صناديق الانتخاب، واذا بمصر تقدم مظهر حضاري والشعب المصري يقدم نموذج رائع في الانتخابات في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية. معنى الصال امة الله ثاني، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
دلوقتي يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
يعني الحاجة اللي باينة دلوقتي في الـ في الـ امام الـ كل التلفزيونات وكده، يعني ان مصر هتروح مننا واحنا مصريين واحنا بنحب مصر، يعني هل ترضى فضيلتك انه ده اللي يحصل قدام عينينا، انه عيال صغيرة تمسك تحرق بالمولوتوف وتضرب بالطوب ويعني وتلعب كورة في مجلس الوزراء، وطلباتهم حاجتين: واحد ان المجلس العسكري يمشي، اتنين ان رئيس الوزراء ما يدخلش هو الوزراء، ثلاثة عايزين مجلس رئاسي برادح. الناس مش عايزة كده. كلنا
أيوة.
كلنا عملنا نزلنا في الانتخابات ودينا أصواتنا للإسلاميين كلنا. طيب الانتخابات دي مش ماشية، بعد كل انتخاب بيحصل حاجة
بعد وقبل،
يعني بعد كل مرحلة من الانتخابات بيحصل لنا مشكلة، لا عارفين ننام ولا عارفين نفكر ولا عارفين، يعني مش عارفين نعمل ايه.
نعم.
يعني طول النهار عمالين ندعي. طيب الاسلاميين وشيوخنا الافاضل يطلعوا يفهموا دلوقتي خلاص 30/6 ان شاء الله تيجي على خيرها بمرها بحلوها بكده، ما نستحمل. وبعدين دول عايزين ايه؟ الشباب الصغير ده عايز ايه؟ يعني في ايه هو
ده؟ سؤال مهم يا اختي الحبيبه بارك الله فيكي، هذا سؤال مهم. واحنا تكلمنا عن هذه الجزئيه وقلنا انه شباب له حق يتكلم، له حق يتظاهر، له حق يعتصم، لكن ليس له حق في امرين مهمين جدا. اولا ان يفرض وصايته هو ونظريته هو على عامه الشعب المصري او اغلبيه الشعب المصري. ليس من حقه ان يخرب المنشات العامه ولا المنشات الخاصه ولا ان يعطل مصلحه الوطن. ليس من حقه ان يكدر الامن العام والسلام الاجتماعي. ليس من حق أن يتحرش بقوات الأمن لتظهر أسوأ ما عندها، ولا بقوات الجيش أو الشرطة العسكرية لتخرج أسوأ ما عندها، مع الوضع في الاعتبار أن احنا مش استنكرنا، احنا أبنا الممارسات الوحشية التي تمت عبر تعامل بعض أجهزة الأمن أو الشرطة العسكرية مع هؤلاء المتظاهرين، حتى لو كان فيهم المندسين وفيهم البلطجية وفيهم الشمامين وفيهم أطفال الشوارع والمتسولين. لكن كلمة مهمة قالها أخونا المتصل، إنه الشفافية. الدنيا كلها بتتكلم عن طرف ثالث، وأنا شخصيا مقتنع بالطرف الثالث ده، وكل الشعب المصري مقتنع بأنه في طرف ثالث. الأولاد دول هم الأيدي والسواعد والعقول المدبرة جلسة في المكاتب والمكيفات والغرف المغلقة. طيب فين الشفافية؟ لماذا لم تقم أجهزتنا المعلوماتية اللي ذكرت من شوية أنها مشهود لها بالكفاءة العالمية والتاريخ العريق، المعلوماتية الأجهزة المعلوماتية في مصر يقولون أنها تعد علينا الأنفاس، إذا شربنا كوب ماء عرفت أن فلان شرب كوب مية، إذا تنفسنا عرفت أن فلانا تنفس وفلانة تنفست، لم يبقى شيء إلا أن تتعرف على ماركة فانيلاتنا وملابسنا الداخلية كما كانوا يهموننا أيام صدام. طيب هل هذه الأجهزة المعلوماتية الحساسة سواء كان الأمن الوطني أو الأمن القومي أو المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، هل كل هذه الأجهزة لم تتعرف حتى الآن على الطرف الثالث؟ المشكلة هو تقاعس المجلس العسكري، إن كانت لديه معلومة موثقة عن هذا الطرف الثالث أن يكاشف الشعب. لكن أنا أعرف أن المجلس العسكري ربما يقدم خطوة، يتقدم خطوة في هذا الباب ويتأخر خطوة أخرى. ليه؟ الإعلام الليبرالي جالس له بالمرصاد، سيعتبر هذا اتهام بغير بينة، وسيعتبر هذا تعد على الحريات ونكسة للديمقراطية ونكسة مش عارف يا جماعة الشفافية تقتضي إن كان هناك طرف ثالث يعبث بأمن مصر ومعروف لديكم أن تكشفوه للشعب المصري. الشعب المصري هو الدرع الواقي لكم وللبلد. يا جماعة أنا شخصيا مقتنع بأن هناك طرف ثالث، سواء طرف ثالث يخطط أو طرف رابع أيضا يمول، والسواعد هم بعض أبنائنا، سواء كان بعض الشباب الثائر اللي هو من الثوار أو كان بعض المندسين من المتسولين والبلطجية، كلنا على قناعة بهذا. لكن من الذي يكشف هذا الطرف الثالث ومن الذي يكشف هذا الطرف الرابع؟ لم يبقى إلا أن نقوم إحنا كشعب مصري بأن نقوم بدور جهاز معلوماتي حساس ونشوف من هو الطرف الثالث ومن هو الطرف الرابع. لكن أنا أعد الأخ المتصل بارك الله فيه، وأنا يعني اتفقت معه في كثير جدا مما ذكر، إنه هذا الطرف الثالث والرابع لن يظهر، لا يمكن أن يظهر إلا إذا كان هذا الطرف الثالث أو الرابع أنا. إذا كان هذا الطرف الثالث أو الرابع الإسلاميين شيخ فلان أو الشيخ علان. لو كان هذا هو الطرف الثالث لكان ظهر من 25 يناير، لو كان هذا هو الطرف الرابع لظهر من يوم 11 فبراير، لكن لما كان الطرف الثالث معروف لديهم شخصيا والطرف الرابع معروف لديهم شخصيا جلسوا يجوبون كل شوارع مصر ولا يأتون إلى المنطقة الموجود فيها الطرف الثالث والموجود فيها الطرف الرابع. نعم تحال القضايا إلى القضاء، والقضاء المصري مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحيدة، ولم يعد في مصر باقي من مؤسسات الدولة الشرعية أو الدستورية إلا القضاء المصري، والمجلس العسكري بالتفويض الشعبي له في إدارة الفترة الانتقالية، لكن هذا القضاء المصري حتى الآن لم يكاشفنا ولم يكاشف الشعب ولم تصدر بيانات قوية موثقة من النائب العام بشأن أحداث أطفيح ومن الذي كان وراءها، ولا بشأن أحداث منشية ناصر والمقطم ومن كان وراءها، ولا بأحداث مسبير واحد ومن كان وراءها، ولا بأحداث مسبير اثنين ومن كان وراءها، ولا بأحداث مسبير ثلاثة ومن كان وراءها، ولا بأحداث مسرح البالون من الذي كان وراءها، ولا بأحداث شارع محمد محمود من الذي كان وراءها، ولا بأحداث مجلس الوزراء والشارع القصر العيني ومن الذي وراءها، ولا حتى بأحداث موقعة الجمل أيام ثورة 25 يناير ومن الذي كان وراءها. هناك كبت يعاني منه كثير من أبناء الشعب المصري بسبب هذه عدم وجود هذه الشفافية، ولا بسرعة محاكمة رموز النظام السابق والبت في هذه القضايا. كل هذا من وسائل الوقود الذي يشعل الأزمات بين الحين والحين. ناهيك عن التأخر دائما في معالجة الأزمة، حلني عبل ما يصدر بيان، حلني عبل ما يصدر البيان. نسيب الناس تضرب أخماسا في أساس وفي النهاية يصدر البيان يعالج الأعراض ولا يعالج سبب الأزمة، والله المستعان. ومصر نخاف أن تسرق منا مرة أخرى، مصر نخاف أن يستنسخ لنا نظام آخر يحكمنا بنفس الفلسفة والنظام السابق إذا لم ينتبه الشعب ولم تستيقظ الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري الذي استعاد الذاكرة واستعاد الإرادة واستعاد الحرية، وأن يستعيد مصر باستكمال المسار الدستوري. وأنا أشبه مصر مع المجلس العسكري الآن كصوفة مبللة بالماء وشوكة في داخل هذه الصوفة. الصوفة المبللة بالماء هي مصر، والشوكة التي في داخل هذه الصوفة المبللة بالماء هو المجلس العسكري. والمهارة والسياسة والكياسة أن نحسن استخراج الشوكة من الصوفة دون أن نقع في خطرين: أن نكسر الصوفة، أن نكسر الشوكة لأن كسر الشوكة كارثة، أو أن نقطع خطوط الصوفة اللي هي مصر لأن تقطيع خطوط الصوفة كارثة أشد. هذا هو يعني المثل الذي يصور حقيقة الأزمة التي نعيشها. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدت أكثر أكثر باتصالاتكم ومداخلاتكم. الأخت أمة الله كانت تسأل: أجلس مع أخ زوج الأخت في وجود الأم والأخت إذا دعت الضرورة ذلك؟ فلا بأس، لأن هذه خلوة في وجود الناس، وفي نفس الوقت أنت بضوابطك الشرعية وحجابك الشرعي، لأن زوج الأخت ليس محرم لك. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، نسأله تعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون.